يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، إن من القضايا المحكمة عند كل العقلاء أن سنن الله تعالى في الأمم والمجتمعات لا تتغير ولا تتبدل، وأنها لا تحابي أحدا لا مسلما ولا كافرا. فما ذلت أمة بعد عز، ولا تفرقت بعد اجتماع، ولا بادت بعد أن سادت، إلا بعد تمردها على تلك السنن ومخالفة أمر الله فيها. وما غير الله تعالى على أمة من الأمم ما كانت فيه من عز وغلبة وأمن وتمكين ورغد عيش وراحة إلا بعدما غيرت تلك الأمة نعمة الله، فاستبدلت شكر النعم بكفرها، واعتزازها بالطاعة إلى الإعلان بالمنكر، والعدل بالظلم، والقوة في الأخذ على أيدي السفهاء إلى تركهم يتطاولون على الأكابر والعلماء، وتعامت عن سنن الله تعالى في المسرفين، فحق عليها قول الله: وما ربك بظلام للعبيد. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. أيها المسلمون، وإذا تحدثنا عن سنن الله تعالى في الأمم والمجتمعات، فإن من أعظم الوسائل التي يتعرف فيها الإنسان على السنن وسيلتان: الوحي بنوعيه، القرآن والسنة، والتاريخ حينما يقرأ قراءة واعية، ففي قراءته عبرة لأولي الألباب وحكمة يؤوب إليها أهل العقل والرشاد. فالتاريخ كتاب مفتوح مليء بالتجارب التي تتكرر أمثالها في الأمم، وإن تغير الأشخاص أو اختلفت الدول. والعاقل فضلا عن المؤمن حين يدرس علم السنن، أو يقرأ لمن كتبوا فيه، لا يقرأه لمجرد التسلية بل لأخذ العبرة، فإن جميع العقلاء بمختلف مللهم ونحلهم يجمعون على أنه من السفه أن ترى غيرك يفشل في طريق ثم تسير خلفه وتقتفي أثره. إذا علم هذا يا عباد الله، فإن تاريخ أمتنا الطويل فيه عبر وعظات يجب أن نستفيد منها. ومن تلكم الحقب التي مرت، تلك الحقبة التي سبقت سقوط بلاد الأندلس التي تمثل اليوم إسبانيا والبرتغال، تلك البلاد العظيمة التي استنارت بنور الإسلام مئات السنين، وصدرت للعالم ألوانا من العلوم وآلافا من العلماء، حتى سقطت ورجعت بكل أسف إلى النصارى. فيا ترى ما سبب، بل ما الأسباب التي أدت بهذا الكيان الضخم للسقوط بعد أن كان منارة إشعاع وهدى لأوروبا كلها بل للعالم أجمع؟ وهل كان سقوطها في يوم وليلة؟ إن مقاما كهذا لا يفي بالحديث عن جميع الأسباب التي أدت إلى سقوط ذلك الجزء الغالي من بلاد الإسلام، لكن حسبنا ها هنا أن نشير إلى أهم وأبرز الأسباب التي يجب علينا جميعا أن نستفيد منها وأن نعيها في حاضرنا ومستقبلنا. ذلكم السبب هو ضعف الجانب الخلقي وأثره في سقوط تلك البلاد. أيها الإخوة، حين دخل المسلمون فاتحين بلاد الأندلس كانوا قد تمثلوا الإسلام حقا، فتأدبوا بآدابه وتمثلوا أخلاقه وقيمه واقعا ملموسا، أدركها جميع أهل تلك الديار من النصارى فأعجبوا بها، حتى قال أحد قادة النصارى يومها: لقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم نبعوا من الأرض. فبقي المسلمون خلال القرون الثلاثة الأولى من وجودهم هناك محافظين على تلك القيم معتزين بها، لكن مع مضي الزمن بدأ بعضهم يتحلل منها، مما أفقدهم شيئا من مقومات أصالتهم ووجودهم هناك. وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد كتاب النصارى حين قال: العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها، وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح والاسترسال في الشهوات. انتهى كلامه. ومنذ أن بدأ الضعف في الجانب الخلقي عند بعض مسلم الأندلس، عندما بدأ بالظهور كعرض من أعراض المرض وهو بعدهم عن منهج الله، بدأ الوجود الإسلامي هناك يضعف، وذلك لسنة من السنن، وهي أن كل تقدم حضاري وسياسي وسمو فكري وأي عز في سلطان كان مرده إلى التمسك بالإسلام ومرتهنا بمقدار الالتزام بإظهار شريعته وتطبيقها. أيها الإخوة، إن عوامل سقوط تلك البلاد بدأت في وقت مبكر في تلك الديار، وتحديدا منذ سقطت الدولة الأموية وقام على أنقاضها العديد من الدويلات الإسلامية المتناحرة المتنازعة التي عرفت فيما بعد بعهد ملوك الطوائف. ومما لا شك فيه أن هذا الضعف التدريجي الذي أدى في النهاية إلى خروج المسلمين من تلك البلاد لم ينشأ من فراغ ولم يقع في يوم وليلة، بل كان نتيجة عوامل عدة وأسباب متراكمة نشأت في ظروف مختلفة نمت وترعرعت حتى تمخض عنها ضعفهم وخروجهم من الأندلس. ومن أعظم وأبرز الأسباب الحاكمة الجامعة انحراف كثير من المسلمين في تلك البلد عن منهج الله عز وجل. ومن أبرز مظاهر هذا الانحراف عن منهج الله هو الضعف في تمثل الأخلاق، والذي ظهر بأكثر من مظهر وبأكثر من صورة، ولعل من أهمها وأبرزها صورتان: أولها التشبه بالعدو وتقليده، والثانية انتشار المجون والخلاعة بين المسلمين. أما المظهر الأول وهو التشبه بالعدو وتقليده، فيتضح ذلك جليا حينما نعرف أن المسلمين لما دخلوا بلاد الأندلس كانت لهم شخصيتهم الإسلامية، اسمعوا يا شباب، كانت لهم شخصيتهم الإسلامية وهويتهم المستقلة التي يعتزون بها، وظلوا على هذا 3 قرون يحافظون عليها. ولكن حينما اعترى وجودهم الضعف وعصفت بهم الفتن وخف الوازع الديني عند بعضهم، بدأوا بالتخلي عن بعض تلك الأخلاق، وتأثروا بأخلاق وعادات غريبة عليهم وعلى مجتمعهم، الأمر الذي جعل شخصيتهم الإسلامية تأخذ بالإضمحلال ويسري فيها الضعف. يقول ويعلق إمام علم الاجتماع ابن خلدون على هذا المعنى فيقول: إن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه وتخلقه وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، حتى إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها يسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشارتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى واسمعوا هذا التعليق العجيب: حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة، الناظر بعين الحكمة، أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر أحد المؤرخين مبينا أحد مظاهر الضعف أن بعض مسلم الأندلس قلد النصارى في الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الدينية. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. ومما لا شك فيه أن هذا الانهزام الذي مني به المسلمون في ذلك الوقت حينما تأثروا بالنصارى وقلدوهم قد تمخض عنه كسر الحاجز النفسي
الذي كان موجودا عند المسلمين إزاء عدوهم النصراني، الأمر الذي جعل مخالطتهم أو التأسي بهم أمرا مألوفا عند بعض المسلمين هناك، ولهذا خرجوا إلى ميادين الجهاد وهم غير آبهين بالعدو ولا مستعدين لحربه. وهكذا أيها المسلمون زالت مهابة المسلمين عند أعدائهم حين تخلوا عن أصالتهم وقيمهم الإسلامية، حيث أصبحوا حقيرين في عين عدوهم وأقل من أن يهتم بهم. وللحديث صلة، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، فإن من أهم مظاهر الضعف الخلقي الذي كان عاملا من عوامل سقوط الأندلس، وهو العامل الثاني أو الصورة الثانية من صور الانحراف، انتشار المجون والخلاعة والاستعلان بمظاهر الفسق. ولقد كثر هذا في عصر ملوك الطوائف، فانتشر فيهم المجون والطرب وشرب الخمر والاستغراق في ملذات الجسد والإكثار من الجواري والنساء على صورة محرمة. أما شرب الخمر في قرطبة وغيرها من بلدان ملوك الطوائف فقد أصبح أمرا لا غرابة فيه في ذلك العصر كما يقول المؤرخون، ولم يكن هذا الأمر قاصرا على فئة معينة من الناس، بل كان كثير منهم يقضي لياليه يقضون لياليهم أيقاظا، يجتمعون على الكؤوس حتى الصباح. أما الغناء والطرب فقد كان له نصيبه الوافر عند أولئك القوم، فكيف ينتشر الخمر ولا ينتشر الغناء والطرب؟ بل لقد كانوا يتفاخرون بكثرة آلاتها وبكثرة مجيديها والمغنين، حيث يقولون عند فلان عود أو عودان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. بل صار العامة لا يقل ولع أحدهم بالغناء عن الكبراء، وقد بدأت أعراض تلك الأوجاع والأمراض التي حلت بالمسلمين في الأندلس في تلك الفترة تظهر عيانا بعد أن كانت مستترة أو شبه مستترة. فلقد استخف بعض الناس بالدين وتجردوا من الأخلاق والقيم الإسلامية، ولم يعد هناك وازع من دين أو ضمير يمنع من الاستعلان بالمنكر. فهان القبيح كما يقول ابن حزم رحمه الله، هان القبيح ورق الدين حتى رضي الإنسان بالفضائح والقبائح مقابل وصوله إلى مراده وشهوته. وهكذا غرق أولئك القوم في مستنقع الفحش والرذيلة وفي عالم الترف والبطر. هذه يا عباد الله نماذج عاجلة ومختصرة لأهم مظاهر الضعف في الجانب الخلقي الذي حل بالمسلمين في بلاد الأندلس، والتي انعكست آثارها على قوتهم فأضعفتهم. فشعر المسلمون حينها أن زمام الموقف أصبح بيد العدو النصراني المتربص، ولم يكن هذا الشعور قاصرا على المسلمين أنفسهم، بل تعداهم إلى عدوهم النصراني الذي أدرك أن حصون المسلمين الداخلية قد ضعفت، وأن الفرصة أصبحت مهيئة له لدخول الثغور والحصون الخارجية. حتى قال ملك جليقية للمسلمين حين حوصروا في مدينة طليطلة وطلبوا الصلح لعجزهم عن المقاومة، قال لهم بلغة القوي: ما أجيبكم إلى سلم ولا أعفيكم من حرب، فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديما في أول أمركم، فقد سكنتموها ما قضي لكم، وقد نصرنا عليكم الآن برداءتكم، فارحلوا ارحلوا إلى عدوتكم، يعني بلاد المغرب، واتركوا لنا بلادنا، فلا خير في سكناكم معنا بعد اليوم. وهكذا يكشر النصارى عن أنيابهم العدائية، فأبانوا خططهم ونواياهم ضد الإسلام والمسلمين هناك، كما بدأوا بعملياتهم الحربية والتي أسموها بحرب الاسترداد حيث تمكنوا خلالها من اجتياح المدن والثغور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن النصارى الذين حاربوا إخواننا في الأندلس بالأمس وأخرجوهم من ديارهم هم النصارى اليوم الذين يشنون الحرب على المسلمين في بعض بلاد الإسلام مباشرة أو بالوكالة. فهل نعد درس جيدا؟ هل نعد درس جيدا أيها الإخوة؟ هل نعد درس جيدا يا أمة الإسلام؟ هل نعد درس جيدا يا شبابنا، يا من فتنوا بالتشبه بالكفار في ألبستهم وفي شعورهم وفي مظاهرهم وفي مقتنياتهم؟ هل تعون الدرس جيدا؟ فوالله إن الأمر جد ليس بالهزل. وهل تعي أمة الإسلام من درس الأندلس أن سنن الله لا تحابي أحدا؟ اللهم ارزقنا الاعتبار والادكار، اللهم ارزقنا الاعتبار والادكار، اللهم ارزقنا الاعتبار والادكار.